السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. يا رب نكون جميعا بصحة وعافية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع في لقاء خاص معي ومعكم فضيلة الشيخ محمد الكردي. منورنا شيخنا.
أهلا بك حبيبي، بارك الله فيك
وفيكم،
وعافانا الله وإياكم وجميع المسلمين.
اللهم أمين يا رب العالمين. يعني نحن الآن يعني في محنة إن صح التعبير. العالم بأسره يتغير، وسنة التغيير، وربما الأحداث يعني تكون سريعة في كل لحظة، والناس في حالة يعني هو إيه اللي بيحصل. بس اللي يهمنا في الموضوع إن الأسرة اللي غابت عن التجمع منذ فترة طويلة جدا الآن مجتمعة، الأب والأم والأبناء في البيت في معظم الأوقات. نريد أن نتحدث عن هذا التجمع الأسري اللي احنا عايزين نخرج منه إن شاء الله تعالى قريبا بصورة أفضل بكثير مما كانت الأسرة عليه. سنة التغيير وتغيير الأسرة وتغيير المجتمع إن شاء الله تعالى يكون الأفضل. نعم فضيلة الشيخ محمد الكردي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، لا شك أنه ما من محنة إلا ويخلق الله تعالى منها المنح، وليس منحة واحدة. فكل المحن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومر بها الأنبياء نتج منها نصرة الحق وظهور الحق وخذلان الباطل. فما من محنة إلا ولا بد أن تخرج منها المنح. العالم كله الآن ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا البلاء، وهذا البلاء لا شك أنه ما نزل إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. الذين يريدون أن يوجهوا المجتمعات سواء الغربية أو الشرقية، الإسلامية أو غير الإسلامية، وجهة علمانية بحتة بعيدا عن السنن الإلهية في الكون، هذا توجيه فاسد وسيفسده أكثر مما سيصلحه. بل الواجب أن يتنبه العالم إلى أن هذا الأمر ما حدث إلا بما ارتكب العالم من ذنوب وخطايا.
ظهر الفساد في البر والبحر،
لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بما كسبت أيدي الناس، ونحن من الناس. لقد انتشرت الفحشاء بين الناس، وظهر الربا، وظهر الزنا، وظهرت منكرات الأخلاق، ويعني تطلع الكثير من الناس إلى أن ينفلتوا من دينهم، وانحرف الكثير من الرجال والنساء والبنات، والكل يبحث عن التقدم وعن التكنولوجيا وعن كذا وعن كذا، ونسوا الله تبارك وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. فأراد الله تعالى أن ينبه العالم، ينبه عبيده، أن بمخلوق دقيق لا يرى بالعين المجردة، بل يعني يصفه البعض بأنه مخلوق ميت ليس فيه الحياة التي نعرفها من التكاثر والأكل والشرب وغير ذلك.
هو علميا هو مش ميت، لكنه خامن، كما قال يعني كان معي الدكتور حنفي مدبولي ومتخصص في الفيروسات، قال انه خامل ما بينشطش الا اذا دخل في جسم الانسان.
لا، انا اقصد بالموت والحياة هنا مواصفات الموت ومواصفات الحياة لا تنطبق كاملة عليه.
صحيح.
فمواصفات الحياة الأكل والشرب والإخراج والتكاثر والتنفس والحركة، هذه مش موجودة فيه.
صحيح.
بينما هو فيه صفات الحياة من حيث أنه يستطيع أن يسخر غيره لينتج مثله وشكله، فهو عبارة عن غشاء خارجي وحمض أميني في الداخل، ليس أكثر من ذلك. فإذا دخل إلى محضن، إذا دخل إلى الإنسان أو الحيوان إن كان هو فيروس يعني يعيش مع الحيوان، فإنه يوجه الجهاز المناعي ويوجه خلاياه إلى أن ينشئ أصنافا وأشكالا مثله تهاجم هذا الجسم وتقتله. المقصود أن العالم نظر فيقولك هذا ميت. طب إذا كان هذا كائن لا يوصف بالموت المطلق ولا بالحياة المطلقة، ابتلى الله تعالى به العالم كله، ووقف العالم بكل جيوشه وتكنولوجياته وتقدمه الطبي وإلى آخره عاجزا أمامه، بل فرضوا على أنفسهم، هم فرضوا على أنفسهم غلق جميع وسائل الترفيه وغلق جميع الأسواق الكبيرة وغلق جميع الطرقات والشوارع من أجل أن يستطيعوا أن يسيطروا على هذا الفيروس،
على هذا المجهول،
على هذا المجهول الذي يصفونه بالموت. يعني هذا يدل على أن الله هو المدبر
سبحانه وتعالى، هي القدرة المطلقة الإلهية
بلا شك بلا شك.
الله عز وجل يعني يجعل الإنسان الآن يتأمل في قدرته سبحانه وتعالى. فنحن الآن نحتاج إلى أن نقف
نعم.
مع هذه المحنة وقف التدبر
ونحولها إلى منحة. نعم.
وطبعا مع الأخذ في الإجراءات الوقائية والأخذ بالأسباب المعلومة الطبية، ونحن لا نستهين بهذا مطلقا، ولكن نريد مع الأخذ بالأسباب المادية أن يزداد الإيمان داخل قلوب كل مسلم في هذه المحنة.
لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في زمن كانت الجاهلية جهلاء، وكان التخلف في كل المجالات، ليس فقط في أنهم يعبدون أصناما وأوثانا ويتوجهون إلى شياطين وسحر وكهنة، بل إنهم أيضا كانوا متخلفين في النواحي الطبية والصحية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتطهر، علمنا كيف نتقدم إلى الأكل والشرب بغسل اليدين غسلا جيدا، علمنا كيف نتعامل مع الخلاء، علمنا كيف نتعامل مع المرض نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان يدعو للمريض بالشفاء، وكان يقول ألا تستدعو له الطبيب الفلاني من قبيلة بني فلان
صلى الله عليه وسلم.
وكان يقول صلى الله عليه وسلم الطبيب هو الله، وبالرغم من ذلك كان يأمر المرأة التي كانت تعلم السيدة حفصة أن تعلمها الرقية من النملة، يعني العلاج ل اسمها العلاج إلى حشرة الفراش، والعلاج للدمامة التي تخرج في جنب المريض حينما ينام على فراشه مدة طويلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم جدا بالطب، كان يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، كان يقول إن كان طب ففي ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كي، وأنا أنهى عن الكي صلى الله عليه وسلم. فكان يهتم بالطب جدا،
ودعا إلى التداوي. نعم.
ودعا إلى التداوي، وقال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهل من جهل، وقال لا يريدن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وكان يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض وكنتم خارجها فلا تدخلوها، وإذا كنتم داخلها فلا تخرجوا منها، صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الإسلام جاء ليحيط بالكائنات بالعالم كله إحاطة كاملة، بحيث أنه يدله على سلامته دينيا وبدنيا وصحيا وماليا في كل المجالات، في كل المجالات. اليوم ابتلى الله تبارك وتعالى العالم بهذا الفيروس، نحن كمسلمين لابد أن نتقدم العالم كله، لأننا ولله الحمد إلى الآن الأعداد لا تقارن قط بالأعداد في فرنسا، بالأعداد في إيطاليا، بالأعداد في الصين، في أمريكا. وهذا يدل على أن نسبة الطهارة الموجودة إلى الآن مع تخلف الناس كثيرا عن الإسلام، ونسبة الالتزام بالدعاء للمرضى، ونسبة اللجوء إلى الله، هذه قللت نسبة الإصابة بالفيروس.
لأن احنا ديننا الحمد لله دين الإسلام، دينه يعني النظافة.
نعم.
النظافة
بلا شك.
من الإيمان، وهذه المقولة يعني مقولة صحيحة 100%، وهي من صميم الدين. يعني
لكن الإسلام جاء بنظافة الباطن والظاهر. يعني الناس الآن ربما كلها تتوجه كما قلت التوجه العلماني النظافة الظاهرة، لكن هناك نظافة باطنة في غاية الأهمية. قلنا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الله تعالى ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بلا شك عفو الله تبارك وتعالى عظيم. إذا كان الأمر كذلك فلابد أن ننتبه للداخل. إذا كنا أغلقنا المراقص والملاهي وتركنا كثير من المحرمات من أجل أن نتقي أثر هذا الفيروس، فلما لا نتوب إلى الله توبة النصوح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها لابتلاهم الله بالأوباء والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أنا أستغرب من عالم يعني يعلنها صراحة على رؤوس الأشهاد بزواج المثليين. رجالا ونساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يقول أن لنا هذا الفيروس، من أين أتانا؟ لا والله يا أخي الكريم، هذا ما جاء إلا بمثل هذه المنكرات والفظائع التي أهلك الله بمثلها أقواما قبل ذلك. لقد أهلك الله قوم لوط بزواج المثليين، وقد أهلك الله تبارك وتعالى أقواما كثر وبل ومسخ آخرين قردة وخنازير لمخالفتهم أمر الله تبارك وتعالى. واليهود يعلم هذا، والنصارى يعلم هذا، والمسلمون يعلمون هذا. فإذا أردنا فعلا نظافة وطهارة تنجينا من هذا الفيروس بإذن الله، فلا بد من نظافة باطنة ونظافة ظاهرة.
سنة التغيير. إذا أنا عشان الوقت يعني بيجري بسرعة، وانا بصراحه حابب جدا استثمر وجود حضرتك معانا،
بارك الله فيك،
والاسره مجتمعه الان، ويعني في اوقات كثيره جدا ربما لا يجتمع الاب مع ابنائه في الكثير، وهو معهم في نفس البيت،
نعم،
ومع زوجه الا يعني لو اجتمعوا يبقى كل واحد ماسك الهاتف، واتكلمنا في الكلام ده كثيرا مع فضيلتكم فضيله الشيخ محمد الكردي. عايزين نركز على الاسره تركيزا مهما جدا في هذا اللقاء، وخاصه ونحن نتكلم عن سنه التغيير. ولو معنا اتصالات يا أستاذ أحمد من فضلك. نعم فضل الشيخ محمد.
هندلف من مسألة الطهارة الداخلية إلى هذه المسألة. هذه الطهارة الداخلية تحتاج إلى تعاون وتضافر. الله تبارك وتعالى من علينا الآن كما ذكرت حضرتك إن إحنا متواجدين غالبية الوقت في البيت. الزوج، الزوجة، الأولاد، البنات. لابد أن نجلس جميعا معا، مع الاحتياط طبعا والأخذ بالاحتياط. إذا كان هناك أحد مصاب بنزلات برد أو مصاب بأي مصاب لابد أن يعني يجنب ويكون في عزلة منزلية إلى أن يشفيه المولى عز وجل. لكن يبقى التواصل عبر مثلا الباب مفتوح ونكلمه هو على السرير أو ما شابه ذلك. لكن إن شاء الله ما دام إحنا موجودين في البيت لازم نقعد مع بعض نحط خطة. أولا لازم نذكر لأبنائنا ونسائنا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. لابد أن نجتمع جميعا على توبة إلى الله تبارك وتعالى. لابد أن نستثمر وقتنا استثمارا حسنا. اليوم المساجد مقفولة، وهذا إجراء وقائي سليم 100%، لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك.
صلوا في بيوتكم،
صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
النوازل،
نعم، وبالذات في النوازل. الآن لابد أن نخصص مكانا في البيت نجعله مسجدا. المرأة قاعدة فاضية في البيت تتعاون هي وزوجها، حتة في البيت مثلا مترين في مترين، متر في متر، ثلاثة متر في مترين، ونقفلها كده بأي يعني تقفلات شكل جميل.
بيوتكم قبلة.
واجعلوا بيوتكم قبلة
في البيت.
بلا شك. يبقى في مكان مخصص للصلاة لا ندخله إلا متطهرين، نجلس فيه ذاكرين لله، تالين لكتاب الله. إذا ما أذن المؤذن لا بأس أن نؤذن فيه. إذا ما أقيمت الصلاة نقيم الصلاة فيه. يقف الرجل في الأمام والأولاد من خلفه الذكور، والبنات وأمهم من خلفهم.
ده ترتيب الصفوف.
ترتيب
صلاة الجماعة في البيت.
نعم بلا شك. الرجل في الأمام، إذا كان فيه ولد واحد يقف جنبه، إذا كان فيه أكثر من ولد يقف وراه في الصف اللي وراه مباشرة، وبعد كده أمهم من خلفهم أو أمهم وأخواتهم البنات، يبقى يكملون صفا من خلفه الرجال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بأصحابه وصاحبياته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله على النبي محمد.
طب لو هو وزوجته فقط،
لو هو وزوجته فقط
هيصلوا مع بعض،
يبقى المرأة وحدها تكون صفا كما بوب الإمام البخاري في صحيحه، والمرأة وحدها تكون صفا، يصلي الرجل أمام والمرأة تكون خلفه صفا. إذا كان فيه ولد واحد يصلي جنب أبوه والمرأة تبقى خلفهم، ولد وبنت يبقى الولد جنب أبوه والبنت جنب أمها.
طب لو الأم اللي هتصلي ببناتها،
الأم تصلي ببناتها لا بأس أنها تصلي وتكون في منتصف الصف. دائما المرأة لا تكون إماما كإمامة الرجال،
يعني
الرجال
لا تتقدم،
لا تتقدم، يبقى صف واحد وهي في المنتصف. إذا كانوا بنتين مثلا يبقى بنت على يمينها وبنت على شمالها، وهي تتقدمهم بنصف قدم بحيث تبقى هي الإمام ويستكمل الصف على هذا الحال. لكن هذه صورة لابد أن نتعلمها، هذه منحة بقى، يعني مع هذه المحنة لازم نتعلم كيفية صلاة الجماعة في البيت، كيفية المحافظة على مواقيت الصلاة، كيفية المحافظة على الوقت ما بين الأذان والإقامة. نبقى قاعدين في مكان الصلاة نقرأ القرآن، نذكر الله، نستغفر الله، ندعو الله تبارك وتعالى.
فضيلة الشيخ محمد، مسألة الحرص على وقت الصلاة، يمكن البعض عشان الآن بنصلي في البيت، وده يعني أسأل الله أن يكون الوقت قريب نصلي في المساجد إن شاء الله، تكون الغمة دي رفعت بإذن الله عز وجل عن أمة الإسلام وعن البلدان جميعا، اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. الشاهد إن البعض يعني يؤخر الصلاة شيئا ما، أنا كده كده هيصلي في البيت، فكده كده احنا براحتنا خالص، فممكن يقوم بعد ساعة بعد ساعتين،
لا هذا لا
في
يصلح
آخر الوقت ويصلي،
هذا لا يصلح أبدا. هذا لا يصلح. النبي عليه الصلاة قال الصلاة على وقتها، لما سئل عن خير الأعمال قال الصلاة على وقتها، والله تبارك وتعالى يقول وأقيموا الصلاة، ومن إقامة الصلاة الصلاة في وقتها الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأنا أهيب بكل أب في البيت ساعة الأذان يأذن، مش لازم يرفع الأذان ويسمع الجيران، يسمع من في البيت ويجلس في مكانه بعد الأذان يقرأ القرآن، يعني يصلي ركعتين السنة مثلا ويجلس يقرأ القرآن ويدعو الله تبارك وتعالى، يعلم أبنائه أن هذا الوقت وقت معظم، وقت مقدس بين الأذان والإقامة. فإذا من جاء وقت الإقامة يقيم الصلاة ويصلوا جماعة. المرأة في المطبخ اطفي البوتاجاز خالص،
يعني استحضار إن كأننا في المسجد
بالظبط.
البيت دلوقتي هو مسجد،
وهتاخد 25 درجة، هتاخد 27 درجة إن شاء الله،
الدرجة كاملة إن شاء الله
بلا شك. احنا بس حرمنا من الحركة إن احنا نمشي لحد المسجد وخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتكتب حسنة، لكن هذا مكتوب إن شاء الله، لأن الله تعالى ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث أن العبد إذا حبسه الله تعالى لمرض أو سفر أو جهاد أو ما شابه ذلك فإنه يأخذ أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وهو صحيح مقيم. فاللهم رضوانك يعني أنزلته علينا وعطائك أعطيتنا بلا حساب. أنا بس عايز النقطة الثانية علشان ما طولش، وانت بتقول الوقت بيجري،
دي حقيقة
مهم جدا يكون فيه وقت للدعاء كل يوم، يعني يا ريت يبقى مع كل في كل صلاة قنوت، في مع كل صلاة يعني دعاء القنوت في الركعة الأخيرة بعد ما أرفع من الركوع وأقول سمع الله لمن حمده، أرفع يدي وأدعو وأولادي يؤمنوا من ورايا، وياريت الدعاء يكون مناسب للمحنة اللي احنا فيها، كأن ندعو الله تعالى اللهم
أنا آسف
طيب.
الدعاء يكون مناسباً للمحنة التي فيها، وأيضا نحن نريد الاتصالات تكون مناسبة لموضوع الحلقة، نحن نتحدث عن سنة التغيير وبخاصة سنة التغيير في البيوت في الأسرة، فعايزين الاتصالات اللي هتأتي في الحلقة إن شاء الله تعالى تكون موجهة لفضيلة الشيخ محمد الكردي حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، حتى نستفيد في الوقت المتبقي من استثمار الوقت، وكل واحد عنده حتى لو مشكلة في الأسرة، الزوج بيقعد عشان يتخاني، الزوجة قاعدة متضايقة عشان الزوج قاعد معاها، هما الاثنين متضايقين من بعض لا قدر الله، أو في مشكلة مع الأولاد اتفاجئت ان ابنها بيعمل حاجة مش مظبوطة، أو نسأل الله السلامة، أو ازاي تواجه أي مشكلة مع الزوج أو مع الأبناء عشان نخرج من الأزمة متصالحين مش متخاصمين. نعم فضيلة الشيخ محمد الكردي، ومعذرة على المقاطعة،
فالدعاء لابد أن يكون مناسب،
كنا بنتكلم عن المناسبة.
أولا الدعاء ده عبادة لا ينقطع في أي وقت ماشي، لكن في وقت المحن والشدائد لابد أن يلجأ الناس لله تبارك وتعالى، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، لا يصلع بحال من الأحوال أن تصيبنا من هذه المحنة قسوة قلوب، بل لابد أن تلين القلوب وترتفع الأيادي ضراعة لله تبارك وتعالى وبكاء وذلا لله وانكسارا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من يعني كورونا، ونعوذ بك من كل مرض يقعدنا أو يميتنا أو يضر بنا أو باقتصادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اجعل من مات في هذه المحنة يا رب شهيدا عندك، اللهم اجعل من ابتلي في هذه المحنة صابرا محتسبا، وهكذا ندعو الله تبارك وتعالى بدعاء مناسب، ونعلم أبناءنا أن الدعاء هو السلاح الأول الذي يواجه به هذا المرض. الدعاء هو السلاح الأول، والصبر هو الوقاية الحقيقية والملازمة الحقيقية للنجاة من هذا البلاء، لازم صبر ولازم دعاء لازم.
يعني مع الأسباب المادية
بلا شك
اللي احنا متفقين معها تماما
بلا شك،
ومش هنقف قدام القطار ونقول ربنا ينصرنا وهينجينا، لا هناخد بالأسباب اللي بيتقال من الأطباء التي تقال من الأطباء، وفوق هذا الأمر وهذه الأسباب
وقبل كل هذا نعم
وكل الأمور دي نلجأ إلى الله عز وجل
لا شك بالضراعة. إذا كنا الحمد لله معافين نكثر من الدعاء، وبالذات الدعاء بالعافية. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يدعون الله بالعافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ يا إخوتاه، إن من واجب المسلم كل يوم في أذكاره في الصباح والمساء أن يسأل الله العافية. فكان عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
يا عم يا عباس، صلى الله عليه وسلم، يا عم يا عباس، سل الله العافية، لا تبرح أن تسأل الله العافية.
صلى الله عليه وسلم، ده في أذكار الصباح والمساء.
ده
الدعاء
لازم.
المذكور
يعني، والبلاء اللي نزل ده بسبب ترك الدعاء بالعافية. هذا بلاء بسبب أن الناس غفلوا عن أن يدعوا الله تعالى بالعافية. نسأل الله العفو والعافية.
المهم جدا الدعاء بهذا الذكر النبوي الشريف، الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وده الوقت اللي القلوب فيها تبقى يعني مستحضرة معية الله عز وجل.
نعم.
إن فعلا الناس عايشة ذعر وخايفة من المجهول، وده عايزين يخلينا
الذعر ده سبب وسبب حاجتين. الحاجة الأولانية يا سيدي، أن الناس ظنوا أن هذا المرض بعثته لنا الصين أو بعثته لنا أمريكا. وهذا فساد في العقيدة. هذا المرض الذي خلقه هو الله، والذي ابتلى به الخلق هو الله، والله لا يستطيع أحد أن يخلقه ذبابا ولو اجتمعوا له. يقول لك دي حرب بيولوجية وخلقوا هذا الفيروس في المعامل، هذا كلام فاسد تماما. والله لن يستطيعوا. يا أيها الناس، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
هو حتى لو بني آدم إنسي استطاع أن يفعل هذا، فهذا بإذن الله الكوني يعني. ما
لا لا لا، ما يفعلش هذا، لا يخلق يا سيدي. إلا الموجود إيه المعروف، إيه أنهم يكتشفوا هذا الفيروس في حيوان مثلا فيستخلصوه منه، وبعدين يربوه عندهم في المعامل، زي ما بتجيب كلب لولي كده صغير وتربيه على الشراسة وتربيه على القتل.
يعني مش الإيجاد،
لا لا لا، إيجاد لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، لا يستطيع أن يخلقوا ذبابا فما دون ذلك. وليه ربنا ذكر الذباب والناموس بس في القرآن ولم يذكر الفيروس والبكتيريا؟ لا يا أخي، ذكر الفيروس والبكتيريا فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
الحاجات اللي مش متشافة،
كل ما تراه وكل ما لا تراه هو خلق لله تبارك وتعالى. هذا مخلوق من مخلوقات الله، لكن هم خدوا هذا المخلوق وأرادوا أن يحاربوا به عباد الله، فعملوا له تكاثر داخل المعامل حتى يستعملوه في الحرب البيولوجية. لكن هم ما خلقوش حاجة. لا، ده هذا إن صح هذا الخبر، وإلا فوالذي لا إله غيره الذي سلط هذا الفيروس على العالم هو الله، والذي أراد أن يدير العالم بما أراد هو الله سبحانه وتعالى. فهذا بلا شك
لابد، والذي سيرفع الغمة
والذي سيرفع
عنا جميعا هو الله سبحانه وتعالى.
فلابد أن نلقى له. تفضل
يا رب، يا رب يحفظك. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. نعم سامعك، تفضلي.
ربنا يرفع البلاء عننا
يا رب
ان شاء الله. بالنسبه ان احنا ما ينفع نتكلم بعد كده عادي، ولا
نمشي
ازاي، ولا نعمل ايه
بالظبط؟ يعني لما البلاء يرفع باذن الله عز وجل ينفع نعمل ايه؟
يعني نتكلم عادي،
المصافحه بعد رفع هذا البلاء. حاضر، ربنا يرفع الغم عنا جميعا. حاضر يا امة الله. في سؤال تاني؟ فاهم. نعم شيخنا الحبيب أمة الله بتسأل يعني مسألة المصافحة. احنا دلوقتي يعني السلام،
احنا حرمنا من أشياء كثيرة، حرمنا من الذهاب للمسجد والاجتماع لصلاة الجماعة والاجتماع لصلاة الجمعة، ومنها المصافحة. وهذا
هي الأخت بتسأل لما الغمة ترفع هل ينفع تاني نصافح يصافح الرجال الرجال والنساء النساء؟
حينما يصدر مسؤول الصحة أن تمت السيطرة على هذا الفيروس، وتم إيجاد علاج له، وتم إيجاد مصل مثلا له، وتعادت الحياة إلى طبيعتها، خلاص ما في مشكلة من المصافحة والمعانقة وغير ذلك، لأن خلاص يعني إيه تمت القضاء على هذا الفيروس. فهي محنة، ولكن لابد أن نصبر ونحتسب، ويعني لا نتألم ولا تدفعنا العاطفة إلى أن نخالف هذه الضوابط التي تحفظ وتحافظ على صحتنا.
نعم.
عايز أقول بقى هنا، الست في البيت بقى والراجل في البيت، هل مع هذه المحنة يزيد المحن ويقعدوا بقى طول النهار في شجار؟
يعني احنا عندنا وباء ما يبقاش عندنا خناق،
بلا شك ما يبقاش خناق
مشاكل،
او ما يبقاش في لهو. يعني الاثنين، يعني مثلا ما استغلش الوقت اللي قاعده في البيت طول ما انا قاعد العب كوتشينه والعب طاوله والعب دومنه والعب بلاي ستيشن واتفرج على افلام واتفرج على تمثيليات واسهر طول الليل وانام طول النهار، واقول بقى ايه اصل فيه وباء. الله، اين التوبه الى الله واين الرجوع الى الله؟ لابد ان نخصم الوقت، وقتا زي سيدنا ابو هريره مثلا كان بيعمل في الليل، كان بيعمل سيدنا ابو هريره في الليل مقسم الليل ثلاث اجزاء. اول الليل، الثلث الاولاني من الليل بنته تقوم تصلي قيام ليل، والنص الثاني من الليل امه تقوم تصلي او زوجته ماشي، او زوجته كانت تقوم تصلي، والنص والثلث الثالث من الليل كان سيدنا ابو هريره يقوم يصلي
رضي الله عنه.
يبقى احنا قسمنا الليل للقيام، يبقى طول الليل ها في قيام في البيت.
حلو قوي ده، وخصوصا ان احنا في شعبان ومنتظرين رمضان، رمضان ناخد صلاه ونواصل.
نعم اتفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، ازي حضرتك يا فندم؟
اهلا ومرحبا، الحمد لله في نعم والله، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك، اتفضل يا فندم. بحبك في الله والله،
احبك الله، دي احببتنا لاجله، جزاك الله خير.
بس هو سؤالين، السؤال الاول دعاء رفع البلاء، هذا البلاء العظيم ده على العالم كله. والسؤال الثاني، انا بصلي وانا قاعد، انا عندي 47 سنه بس ما مش تعبان ولا حاجه، بس بصلي الفروض اوقات بصلي وانا قاعد. يعني
ليه طالما الحمد لله مش تعبان وانت بصحه وعافيه بتصلي وانت قاعد الفرائض؟
هو الصراحه يعني هو تكاسلا بسيط، يعني تكاسل يعني من الصلوات ورا بعضها وكده، انا بقول الحقيقه يعني عادك ساعات اخش الجامع كده اصلي وانا قاعد يعني.
حاضر، بدون عذر، ربنا يعافيك.
لا بدون عذر. بدون
طيب عذر. حاضر، سنه ولا الفريضه؟
الفريضه اوقات بصلي الفريضه وانا واقف، مش كل الاوقات يعني، ساعات وانا قاعد.
ربنا يعفو عنا وعنك يا رب. حاضر، في امان الله، وعليك السلام، الله وبركاته. استثمار الوقت.
نعم.
إيه وانا استثمار الوقت مع اعاده ترتيب الاوراق في البيوت
بلا شك. فاحنا لو احنا نقدر كل فريق في البيت، فريق الصبيان وفريق البنات، فريق الاب والام، هل يستطيعوا ان هم يقسموا الليل بالشكل ده؟ اذا استطاعوا ان هم يقسموا الليل بالشكل ده، جزء يقيم في اول الليل وفي منتصف الليل وفي اخر الليل، والكل بعد ذلك يكون مستيقظ في صلاه الفجر، يصلوا الفجر جماعه، يبقى جميل جدا وكويس جدا. مش قادرين او حد ما بيعرفش يقرا فيهم او حد ما بيعرفش يصلي لوحده فيهم، من الممكن ان يجتمعوا على صلاه الليل في اول الليل، في منتصف الليل، في اخر الليل. لابد ان يكون هناك ورد بالليل من الصلاة، وهذا جزء من التضرع الى الله ليرفع عنا هذا البلاء.
صلاة الفجر.
نعم.
مش معنى ان احنا بنصلي في البيت الرجال يعني الان
الصلاة
ان انا اصلي الفجر الساعة 7-8 الصبح.
لا لا ما يصحش.
وقول انا كده كده
الفجر وقته يا سيدي. وقت الفجر منذ اذان الفجر الى طلوع الشمس، هذا هو وقت الفجر. فلا يحل لاحد الا يستيقظ بهذا الوقت، ياخذ بكل الاسباب ليستيقظ. لو واحد بقى كبس عليه النوم وكان واخد بالاسباب ومصحش الا بعد طلوع الشمس، فاول ما يصحى يصلي على طول، ويعلم انه
مش كل يوم،
لا ما مش كل يوم، يعلم انه مقصر جدا 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 في حق نفسه. لكن الاصل انه يصلي الفجر في وقته منذ اذان الفجر الى طلوع الشمس، هذا هو الوقت المشروع لصلاه الفجر. بعد طلوع الشمس هذا يعد المرء آثما، بل قال الإمام أحمد أنه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عامدا فقد كفر.
سلم.
هذا كلام خطير جدا. يعني معناه ان هو
متعمد ترك الصلاه
الى ان يخرج الوقت بتاعها،
يكفر بهذا،
يبقى قاعد طول الليل سهران، وبعدين يجي ينام قبل الفجر بربع ساعه، او ينام مع اذان الفجر ولما يصحى الساعه 10-11 يصلي. هذا ما يصحش بحال من الاحوال، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. احنا بنرتب الاوراق، يبقى نضيع كمان الصلاه لحد الوقت ده؟ طيب عندنا دلوقتي وقت الليل اهو رتبناه، وقت النهار برضو كل صلاه لوقتها كما قلنا، ويبقى لينا كل يوم وقت ولو ساعه بعد العصر نجلس نعمل حلقه نقرا فيها حديث او نقرا فيها جزء من القران او ربعين من القران.
يعني مائده مأدبة للتعلم.
لا لازم مأدبة
يديرها المسؤول سواء كان الأب
أو تكون الأم أو الأخ الكبير أو الأخ الكبير.
يبقى قاعدين كده بنتعلم، والنقاش اللي احنا افتقدناه في بيوتنا إلا من رحم الله،
دي النقطة اللي بعد كده هقولك عليها،
مع الهواتف.
نعم.
عايزين بقى نركن على جنب ونركز ونعمل النوائل الجميلة دي.
اتفضل. يبقى أنا عندي دلوقتي صلاة الجماعة في وقتها، وبعدين صلاة الليل، وبعدين عندي حلقة التعليم دي ولو ربع ساعة. احنا مش عايزين، مش هنقعد ساعة وساعتين وثلاثة عشان محدش يقول لي ازاي وش ازاي بيقعدوا بالساعات الطويلة قدام التلفزيون وقدام الطاولة والضمنة والكلام ده كله. وانا عايز انذر الناس، كل لعبة يستعمل فيها النرد، والذي يسمى بالنرد شير، اللي هو هذه القطعة العاجية اللي مكتوب فيها الارقام 1 2 3 4 5 6 دي على جانبها الستة. هذه اللعبة التي فيها نرد شير قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من لعب بالنرد شير ثم قام فصلى فكأنما تلطخ بدم وقح خنزير ثم قام فصلى. فهذه لعبة محرمة، أي لعبة فيها بتاع
النرد شير. أنا ما بلعبش على فلوس يا عم،
مش شرط. لا
هو أنا بلعب كده للتسلية.
لا، هناك فرق بين الميسر وبين القمار. الميسر هو كل لعبة تلهو أو يلهو بها المرء عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بينهم. أما القمار فهو إضافة المال مكسبا وخسارة إلى هذا الميسر. يبقى هنا اسمه قمار. لكن الميسر كما قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكل ما لها عن ذكر الله وعن الصلاة وأوقع بيننا العداوة والبغضاء فهو ميسر، سواء كان فيه بقى كمان نرد شير أو مفهوش. فالنرد شير ده حاجة لوحدها، وأيضا سواء كان على مال أو على غير مال. فلا بد ان احنا نختار اللعب اللي هي لا تنطبق عليها هذه المواصفات، ثم لا تكون غالب الاوقات في اللعب.
نعم. يعني احنا نستثمر الوقت ويبقى في المتعه المباحه
من اللعب،
والاب برضو يلهو مع ابنائه لهوا مباحا ومع زوجه، ويبقى في مرح مباح،
مفيش
مشاكل خالص.
نعم.
مش كل الاوقات هتبقى يعني،
لا مفيش مانع ان يبقى في وقت للعب زي وقت للصلاه، وقت للذكر، وقت للدعاء، وقت الاستغفار.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل. الله يرضى عنك. تفضل يا فندم.
سؤال مع حضرة الشيخ بس.
تفضل يا فندم، سامعك. تفضل.
الله يسترك. الله يكرمك.
اللهم امين وإياك.
أولا يعني احنا بندعي دايما ان الكرب لا يفك علينا ان شاء الله. وحضراتكم طبعا وحضرة الشيخ يعني يدعي برضه ان الكرب لا يفك علينا وعلى المسلمين جميعا. الله يكرمك. السؤال الثاني معلش لحضرة الشيخ، كنت بس عايز حضرته يعني يفهم الناس معنى كلمة الظلم، يعني معنى كلمة الظلم يعني.
حاضر. معنى كلمة الظلم، ربنا يعفو عنا وعنك، يكفينا ويكشر الظلم والظالمين، اللهم امين يا رب العالمين. نجيب وبعدين نكمل. الاخ الفاضل يقول، هما كلاهما يعني سأل عن الدعاء. الاخ الاول يقول: هل هناك دعاء لرفع هذا الوباء عن الأمة فضيلة الشيخ محمد؟
أولا الدعاء في كل وقت عبادة. في مثل هذا الوقت لابد أن نجتهد فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت بلية قانت في الصلاة، كان يخنط في الصلوات الخمس، صلى الله عليه وسلم وظل يخنط شهرا يدعو على رعل وذكوان لما قتلوا أصحابه أصحاب بئر معونة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه أجمعين. طيب هذا الدعاء لابد أن يكون مناسبا للإيه؟ للحالة. فندعو الله تبارك وتعالى مثلا زي ما ثبت عن رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجزام والجنون وسيء الأسقام. ولا بأس أن نضيف إليها يعني الدعاء أن يرفع الله تعالى عنا هذا الوباء اللي هو اسمه إيه؟ كورونا. أو أن نقول: اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسائر الأسقام يا رب العالمين.
أمين.
ونسأل الله تعالى العافية.
طب اللي مش حافظ هيقول إيه؟
بما تيسر له: يا رب ارفع عنا الكورونا،
يا رب كفنا شر المرض،
يا رب ارفع عنا يا رب، يا رب كفنا شر المرض، يا رب كفنا شر الأسقام، يا رب حوالينا ولا علينا، يا رب كفنا ما يصيبنا في ديننا أو في دنيانا أو في أولادنا أو في أموالنا إلى آخره ما تيسر له
من الدعاء، لكن يجب أن يتوجه بالدعاء لله. أنا هقول بس حديث عشان يعرف بخاص بالدعاء دوت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها، يعني نزل عليه شديد قوي ومأثر فيه ماشي، إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهرة. نعم. يبقى البلاء ده إيه؟ كفارة وطهرة. ليه؟ لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد النبي ويصبر على هذا البلاء. شوف بقى، ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله، يعني ما يشكيش لغير ربنا. شوف ربنا عمل فينا إيه، شوف اللي حصل لنا، شوف مش عارف إيه، شوف أمريكا عملت إيه، شوف الصين عملت إيه، لا ما يصحش هذا. اللهم إنك ابتليتنا بذنوبنا ونسألك اللهم أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وترحمنا ماشي. أو يدعو غير الله في كشفه، يعني الناس اللي تدعو المسيح وبتدعو الطوطم وبتدعو الأصنام وبتدعو الكواكب والنجوم، هؤلاء لن يرفع عنهم بهذا الدعاء، بل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. يبقى لابد أن الأخ بيقول هنا بيطلب الدعاء، يبقى لابد أن يتخير من الدعاء ما يكون مناسبا ويسأل الله وحده لا شريك له.
نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين.
كنت عايز اكلم حضراتكم على ان الشيخ يناشد الناس الاغنياء ماشي ان هم يتفضلوا من اموالهم على الفقراء، عشان خاطر الناس كتير قاعده من شغلها اليومين دول.
نعم. احسنت.
وناس مش شغاله يعني.
احسنت.
زي الاجره اليوميه والناس ديت، يكلم الناس الاغنياء
ارزاقها
يعني يعملوا صومات اي حاجه.
صحيح.
عشان الناس الغريبه.
حاضر، ربنا يبارك في عمرك ويرفع الغم عنا أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، الأخ يعني سؤاله الأخير، احنا هنجاوب إن شاء الله تعالى عن السؤالين الآخرين، ولكن السؤال ده مهم قوي. الدعوة أو مناشدة الإخوة الأغنياء للإنفاق على الذين فقدوا أعمالهم في هذه المحنة. نعم،
بلا شك أن هذه المحنة فيها جوانب كتيرة جدا تبقى منح. الناس فعلا قعدت في بيوتها رغما عنها بسبب يعني محاربة هذا الوباء،
وحرصا على
سلامتهم طبعا. وطبعا احنا سلامة البدن ما هذه من الضرورات الخمسة التي جاء الإسلام بها. فلا بد أن نستجيب لهذه الأوامر والضوابط حتى يصرف الله عنا هذا،
وما تاخدناش العواطف
الأمر الثاني أن كل واحد لازم يفكر في جاره. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن. قال الصحابة: خاب وخسر، من هذا يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. وكم من جار لنا جوع الآن، الناس اللي هي 80% من الشعب المصري
هو اللي معاه تاكسي
ما بين موظف وما بين
شغال باليومية وقاعد
وما بين عامل يومية وما بين تاكسي أو ما شابه ذلك. كل هؤلاء الآن قاعدين في البيت غالب الوقت للأسف الشديد، ولا يجدون ما يقتطون هم وأولادهم.
يعني مش لازم هو يقوله ديني، هو يروح يدور عليه،
مش شرط يدور عليه ويخبط عليه ويبعت له الحاجة ويبعتها له بنفس راضية وهو مبسوط، وما يكسرش نفسه وما يكلموش بصورة سيئة. لابد ان اهل الغنى واهل اليسار ان ينتبهوا لهذه النقطة. نعم كلنا مبتلون في هذا، او اهل الغنى يقول لك: والله ده انا خسرت في الايام دي حوالي 2-3 مليون، ايه المشكله؟ ضيف اليهم مليون اخر ومش هيكون خساره ان شاء الله، ويكون مكسبك العظيم في الاخره. فان الصدقه تطفئ غضب الرب والذي لا اله غيره، ان هذا الفيروس غضب من الله ولن يطفئه ولن يرفعه عنا الا بالصدقه. هذا ما اظنه وما اؤمن به وما اراه صوابا. لا بد من الصدقة في هذه الأيام. الكل يتصدق، اللي معاه كتير يتصدق واللي معاه قليل يتصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للسيدة عائشة: يا عائشة، إذا طبختي في أكثر المرق فإن لنا جيران، وفي رواية: وتعاهدي جيرانك. الآن لابد أن يتعاهد كل منا جاره، سواء كان من أهل اليسار أو من غيرهم، وأهل اليسار هم أولى الناس بأن ينتبهوا لهذه النقطة. لا تدفعوا إخوانكم وجيرانكم إلى الحسد ولا إلى الحقد ولا إلى الدعاء عليكم. اتقوا الله تبارك وتعالى وانظروا إلى الفقراء والمساكين.
جزاك الله خيرا. الأخ يصلي وهو يعني الحمد لله بصحة وعافية، أحيانا وهو جالس سواء كان في المسجد أو في البيت، قال كنوع من أنواع الكسل أو إن هو يعني، لكن ما عندوش داء ولا حاجة.
بص الحمد لله، الفريضة صلاة الفريضة لا يصح صلاتها جلوسا ولا ركودا، فالفريضة يا ابن عسلم يقول صلي قائما، هذا أمر وهذا ركن من أركان الصلاة، أن تصلي الفريضة قائما إن كنت مستطيعا. أما إذا كان مريضا والطبيب أمره ألا يصلي قائما، أن يصلي جالسا أو راقدا، فيسمع كلام الطبيب. يعني لكن كسلا ما ينفعش،
يعيد
تبطل الصلاة.
يعيد
طبعا
يعيد الصلاة،
بطلت الصلاة الفريضة إذا صليتها جالسا وأنت قادر على القيام. أما النافلة فصلي جالسا، ولكن اعلم أنك إن صليت النافلة جالسا فستأخذ نصف الأجر فقط.
نعم، جزاك الله خيرا يا أخونا، يعني ربنا يرفع الغمة عنا والبلاء عنا، يدعو الله عز وجل وندعو أجمعين بهذا. ويقول أيضا ما معنى كلمة الظلم؟
الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يدع الله منه شيئا، وديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان بين العبد وربه، إن شاء عاقب أخذه به وإن شاء عاقبه عليه عفى الله عنه. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وأما الديوان الذي لا يدع الله منه شيئا فهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان يوم القيامة، يقتص من الظالم للمظلوم، ولا يدع المولى عز وجل حق المظلوم إلا أن يعفو المظلوم عن ظالمه، فإن عفى خلاص عفى الله عنه، لكن هو يؤخذ من حسنات هذا الظالم وتطرح ويعطى المظلوم منها، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم ثم طرح في النار. أما الصنف الثالث فهو ظلم الإنسان نفسه بينه وبين ربه، ارتكاب الذنوب والخطايا الخاصة بالإنسان، فهذه بينك وبين الله، إن شاء الله عفى عنها وإن شاء الله أخذ العبد بها، والله أرحم بعبده من الوالدة بولدها.
ربنا يرحمنا. نرجع تاني لاستثمار الوقت، وأنا حابب أركز قوي على الأسرة في وجود حضرتك، لأن أنا عارف أن ما شاء الله يعني خبرة طويلة في المجال الأسري. فضيلة الشيخ محمد الكردي ربنا ينفع بك، اللهم أمين يا رب العالمين. الزوج النكدي اللي بيقعد عشان ينكد على زوجته، هو كده كده قاعد لها في البيت.
احنا عندنا نقطتين مهمين دلوقتي.
اتفضل.
نقطة التليفون.
ايوه.
ماشي، وانشغال كل فرد من افراد الاسرة بالتليفون، ونقطة النكد والمشاكل اللي في البيوت. اما نقطة التليفون دي لابد ان احنا حتى لو هنلعب على التليفون او قاعدين على التليفون، نقعد كلنا حول مائدة واحدة بالتليفونات. ماشي، ودي هتدفع عننا ان احنا نفتح مواقع محرمة او فيها كلام لا يصح. والامر الثاني ان يبقى مثلا نفتح موقع واحد او حاجه واحده كلنا بنقرا فيها، كلنا بنتسامر فيها، لعبه بنلعبها كلنا مع بعض، هتبقى فيها نوع من الدفء الاسري برضو، بدل ما كل واحد يقعد في اوضته بتليفونه، وهذا ما يصح ابدا ان هو يتم.
يبقى عزله داخل العزله.
عزله يعني داخل العزله، وده ما يصحش. يعني وده بيؤدي الى اكتئاب. يعني ابني امبارح بيقول انا عندي اكتئاب يا بابا. طب عندك اكتئاب، انت السبب، انت قاعد ليه في الاوضه لوحدك؟ انت ليه ما جيت صليت معانا في الجماعه؟ انت ليه ما قعدتش معانا؟ ليه سهرت طول الليل ونمت بالنهار؟ وهكذا. فالاكتئاب والامراض النفسيه بتاتي من عدم السير حسب سنن الله الكونيه. الله جعل لنا النهار معاشا والليل لباسا، يبقى نسهر طول الليل وننام طول النهار لازم يجي لنا اكتئاب. لما نقعد لوحدنا لازم يجي لنا اكتئاب، جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ماشي، يبقى الاكتئاب والامراض النفسيه بتاتي بالوسائل والاسباب الخاطئه التي نتعاطاها.
النكدي او الزوجه النكديه وهم قاعدين مع بعض للنقار، يبقى هم قاعدين خايفين من الوباء وكمان قاعدين بيتخانقوا مع بعض، فبقى وباء تاني خالص.
يعني احنا كنا قبل قبل الوباء دوت كان الراجل هو طول النهار بره والولاد مريحه دماغها، او الراجل طول النهار بره ومريح دماغه من الوليه. في نساء فعلا ورجاله ما يعرفوش يقعدوا الا ما ينكشوا في اللي حواليهم ويعملوا نكت، خدت بالك؟ والناس دي بنقول لهم يعني اتقوا الله تعالى في نفسكم، انتوا دلوقتي محتاجين تقللوا الذنوب والخطايا مش تكتروها.
نعم.
يعني الرجل الذي يؤذي امرأته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، وانا خيركم لأهلي. والمرأة اللي مزاجها تأذي جوزها قاعد مريح مثلا شوية، انت رائد ليه؟ انت قاعد ليه؟ ما تقوم اعمل لنا ضرفة الشباك دي، ما تقومش لنا ده، ما تقوم حط لنا ده، ما تقوم جيب لنا ده، ما تقوم ودي لنا ده، وزن زن زن على طول هتضايقه. لا،
هو برضه ما يقعدش يضايق فيها،
مفيش مانع. يعني مفيش مانع. انا اقول بقى للست دي تعمل ايه؟ مفيش مانع، ورقه وقلم اكتبي كل طلبات البيت وقسميها على ايام الحجر الصحي اللي احنا فيه ده، وحظر التجوال اللي احنا فيه. عندك 15 حاجه في البيت، كل يوم تعمل حاجه، بلاش يعمل خمس حاجات في يوم، عشان ما تنكديش عليه. نفس الكلام الراجل مش هو طول ما هو قاعد اعملي شاي اعملي قهوه اعملي حلبه ما تشوف لنا اعملي كيكه اعملي بسبوسه ما تعملي حاجه حلوه ما تعملي لنا طبيخ قومي شوف لنا مش عارف ايه وهكذا طول ما هو قاعد ليه اعمل انت يا اخي ساعدها انت النهارده قاعد في البيت ساعدها في عمل المطبخ ومش لازم تبقى معاها جوه المطبخ وانت بتساعدها اعمل حاجه وانت بره عشان وانت قاعد جنبيها هتبقى هتنغز فيها في ستات ورجاله ما بيعرفوش يقربوا من بعض
الحوار
بيكون فيه ايه مشاكل الحوار هو نوع جميل جدا من زياده المحبه والموده بين الراجل والست.
شيخنا الشيخ محمد الكردي الوقت للاسف انتهى سريعا واسال الله عز وجل ان ينفع بك ويعني يرفع الغمة والبلاء عن هذه الأمة. وأذكر دائما مشاهدين كرام قبل يعني أن نختم هذا اللقاء معي لقاء آخر مع فضيلة الشيخ محمد فضيلة الشيخ أحمد سمير بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. عليكم بالسكينة ده موضوع اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في لقاء خاص دعم قناة الندى أمر ضروري في هذه الأيام وأمر ملح يعني مش عايزين ننسى أبدا دعم القناة حتى تستمر هذه القناة المباركة التي هي وقف لله عز وجل ودائما الأرقام تكون على الشريط وتكون مبينة على الشاشة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يجعل هذا العمل في ميزاننا وفي ميزانكم وفي ميزان مشايخنا جميعا. نلتقي بكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مع لقاء خاص والشيخ أحمد سمير وموضوع اللقاء عليكم بالسكينة. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك وألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معنا.